أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. من الأعمال والأدوار المهمة للإمام الصادق عليه السلام هو الدور الفقهي البارز، فقد انتشر فقه الإمام الصادق عليه السلام على نطاق واسع، وقد أجمع المؤرخون على أن ما نقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه لم ينقل عن غيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في الحقل والجانب الفقهي. فالإمام الصادق أتيحت له فرصة لم تتح لغيره من أئمة أهل البيت، فقد عاش في فترة حقبة بين الدولتين، الدولة الأموية، نهاية الدولة الأموية، وكانت في ضعفها وكانت تعاني من ضعف شديد، وبداية الدولة العباسية. وعادة بداية أي دولة تحتاج إلى وقت من أجل أن تثبت أركانها، فأتيحت للإمام الصادق عليه السلام بعض الحرية النسبية التي سمحت له بنشر فقه أهل البيت عليهم السلام. ولذلك عندما جاء الإمام الصادق بدأ بتطوير المدرسة الفقهية التي أسسها الإمام الباقر سلام الله عليه. وكانت هذه المدرسة أو الجامعة، هي أشبه بالجامعة بلغة اليوم، قد استقطبت آلافا من طلاب العلم الديني من مختلف البلدان العالم، من مختلف المراكز العلمية، من مختلف المناطق والأقاليم الإسلامية، من مختلف القبائل العربية والإسلامية، فضمت أكثر من 4000 طالب علم، كل واحد منهم يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام اهتم بتدريس طلاب العلم، واستقطب إليها الآلاف ممن يبحثون عن العلم الشرعي وغير الشرعي. ما هي خصائص ومميزات المدرسة الفقهية للإمام الصادق عليه السلام؟ هناك مجموعة من الخصائص والمميزات التي امتازت بها المدرسة الفقهية للإمام الصادق سلام الله عليه، وهي ما يلي: النقطة الأولى، الميزة الأولى، الانفتاح والاستيعاب. مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه كانت مدرسة منفتحة على مختلف أصحاب المذاهب الإسلامية، ولم تكن مقتصرة على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل أن بعض من كان يدرس عند الإمام الصادق أصبح من أئمة المذاهب، كأبي حنيفة الذي قال لولا السنتان لهلك النعمان، يعني لولا السنتين التي درس فيها عند الإمام الصادق لما أصبح له هذا الصيت وهذا الشهرة، والملايين من الناس الآن من المسلمين يتبعون المذهب الحنفي. ودرس عنده مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي الذي يقول لم ترى عين كجعفر بن محمد. فالإمام الصادق عليه السلام كان قامة علمية كبيرة جداً، يذهب إليها، التف حولها أئمة المذاهب، رؤساء الطوائف، وكانت هذه المدرسة منفتحة على الكل، لأن هدف الإمام الصادق هو نشر العلم. بل أن بعض من درس عند الإمام الصادق كان في البداية من أتباع مذاهب وفرق وتيارات أخرى، ثم تحول إلى دعاء من دعاة الإمام الصادق، من دعاة مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا الميزة الأولى الاستيعاب والانفتاح. ما كان عند الإمام الصادق ضيق، أو أنه ما يريد إلا من يرجع إليه في الفقه أو في العقائد، وإنما كان منفتحا، وبهذا الانفتاح أثر على الكثير من طلبة العلم. الميزة الثانية الاهتمام بكل العلوم والمعارف. المدرسة الفقهية للإمام الصادق عليه السلام بالإضافة إلى تدريس الفقه والتفسير والحديث وتفسير السنة والقرآن الكريم، كانت تهتم أيضا بتدريس العلوم التطبيقية والتجريبية كعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب. ولذلك كانت هذه المدرسة مدرسة متميزة، فالإمام الصادق هو أعلم أهل زمانه بشهادة المؤلف والمخالف، بل بشهادة غير المسلمين أيضا، كما قال الطبيب الهندي الطبيب الخاص للمنصور العباسي، أشهر أطباء ذلك العصر، الذي ناقشه الإمام الصادق في الطب، وعندما رأى ما لدى الإمام الصادق أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك أعلم من في الأرض. إذا الإمام الصادق عليه السلام كان علامة في كل علم، ولذلك تخرج من هذه المدرسة علماء وعباقرة في مختلف العلوم والتخصصات. وهذه هي الميزة الثالثة، الميزة الثالثة للمدرسة الفقهية للإمام الصادق سلام الله عليه، التخصص العلمي. الإمام الصادق اهتم بالتخصصات العلمية التي يحتاج إليها المجتمع، وتعتبر جامعة الإمام الصادق عليه السلام أول جامعة في التاريخ الإسلامي تتيح المجال للتخصص العلمي. التخصص العلمي طبعا مو مثل هذا العصر الآن، ولكن كان هناك بمعنى اهتمام، تركيز معين على بعض العلوم، وكان هناك بعض الطلبة الإمام الصادق وجههم إلى هذا العلم. فقد برز في علم الكيمياء والطب جابر بن حيان، جابر بن حيان الذي ألف أكثر من 500 رسالة في علمي الطب والكيمياء، درس عند الإمام الصادق عليه السلام، وترجمت كتبه إلى اللغات الحية، ولا زالت كتبه مصدر من مصادر هذا العلم حتى في الجامعات الأوروبية، ولحد الآن لحد هذا العصر. يعني لأن العلم شيء تراكمي، إذا تريد تدرس تاريخ أي علم لازم ترجع إلى هذا العلم من البداية، كيف تطور العلم. العلم ما يصير فجائي، إنما العلم يكون بصورة تدريجية بصورة تراكمية. وتخصص في علم الكلام هشام بن الحكم وهشام بن سالم ومؤمن الطاق، هؤلاء كانوا متخصصين في علم الكلام علم العقائد، فكان الإمام الصادق يوجههم حين المناظرات في علم العقائد، يوجه هؤلاء أصحابه خليهم يتناظروا مع أصحاب الفرق والتيارات. في عصر الإمام الصادق عليه السلام برزت الكثير من التيارات والفرق والمدارس وعقائد أصحاب العقائد المختلفة، وبعضها عقائد باطلة وفاسدة. فالإمام الصادق عليه السلام ركز هذا الجانب عند بعض أصحابه، وبرع في الفقه وأصوله وفي تفسير القرآن مجموعة من أصحاب الإمام الصادق، كزرارة ابن أعين وكإسحاق ابن عمار وكمحمد ابن مسلم وكأبي بصير وغيرهم. هؤلاء تخصصوا في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم الحديث، في علم التفسير، وفي علم التوحيد كان هناك المفضل ابن عمر أو المفضل ابن عمرو كما في بعض المصادر. الإمام الصادق عليه السلام أملى عليه مسائل التوحيد في 4 أيام، في كتاب الآن مطبوع توحيد المفضل، عبارة عما أملاها الإمام الصادق عليه السلام على تلميذه المفضل. إذن هذه الخصيصة الثالثة، التخصص العلمي. الخصيصة الرابعة، الميزة الرابعة من ميزات المدرسة الفقهية للإمام الصادق، الاستقلالية. كانت مدرسة الإمام الصادق العلمية، وهكذا بقية أئمة أهل البيت، ولحد الآن الحوزات العلمية مستقلة، تمويلها كان مباشر من الإمام الصادق عليه السلام، كانت مستقلة عن السلطات. الآن الحوزات العلمية أيضا لحد هذا العصر طول التاريخ كانت الحوزات العلمية مستقلة، حتى يبقى العلم مجردا من الضغوطات أو من الأهواء أو ما شابه ذلك. فكان الإمام الصادق عليه السلام مستقلا في إدارته وفي تمويل هذه المدرسة الفقهية. الميزة الخامسة ونختم بها، المميزات، مميزات المدرسة الفقهية للإمام الصادق، البناء الروحي والتربوي. بالإضافة إلى اهتمام الإمام الصادق عليه السلام بنشر العلم بين أصحابه وتلامذته، كان يهتم أيضا ببناء الروح والأخلاق لهم، كان يهتم بالتربية الأخلاقية، لأن أحيانا ممكن يكون عالم بس ما عنده أخلاق. موجود لو مو موجود؟ موجود. يمكن يكون عالم بس ما عنده تورع، ما عنده ورع، ما عنده دين. الإمام الصادق عليه السلام كان يهتم بالإضافة إلى العلم بالبناء الروحي والبناء الأخلاقي، حتى يكون عنده دين قوي، تمسك بالدين، وفي نفس الوقت عنده تمسك بالأخلاق الفاضلة. نتيجة هذه المميزات ونتيجة الآلاف الذين درسوا وتتلمذوا على الإمام الصادق عليه السلام، نسب المذهب الإمامي إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فعندما يقال جعفري أو يقال المذهب الجعفري، إنما نسبة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأنه أتيح له من المجال في نشر العلوم والمعارف الإسلامية وغير والتطبيقية والتجريبية من العلوم، وأتيح له من التلاميذ الذين درسوا عند الإمام الصادق عليه السلام ما لم يتح لغيره من الأئمة المذاهب ولا من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فانتشر هؤلاء التلاميذ في كل الأقطار الإسلامية، في كل المراكز والحواضر العلمية، وكان لهؤلاء أثرا كبيرا في نشر فقه وعقائد أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نسب المذهب إلى الإمام جعفر الصادق، فسمي مذهب الإمام جعفر الصادق أو المذهب الجعفري لما أثر عن الإمام الصادق من المسائل الكثيرة في الفقه. الآن لو راجعت الموسوعات الفقهية الكبيرة خصوصا في الجانب الفقهي، لا تجد بابا من أبواب الفقه إلا وللإمام الصادق عليه السلام العديد من الروايات والأحاديث في هذا الجانب، ولذلك نسب المذهب إليه. إذن الإمام الصادق عليه السلام ملأ الدنيا بعلمه وفكره ومعارفه وثقافته، وشاع بين الناس من علم الإمام الصادق ما سارت به الركبان، واشتهر صيته في جميع البلدان. ولذلك نجد الإمام الصادق كثير من العلماء قد ألفوا عنه، ليس فقط من أتباع مدرسة أهل البيت وإنما من مختلف المذاهب. هناك كتب عديدة كثيرة عن الإمام الصادق، منها للشيخ الأزهر المعروف الشيخ محمد أبو زهرة، ألف كتاب حياة الإمام الصادق عليه السلام، وغيره من العلماء كثير. علماء الغرب كتبوا عن الإمام الصادق. علماء الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، شافوا نظريات الإمام الصادق نظريات متقدمة متطورة. فإذا الإمام الصادق رغم العقبات والمشاكل التي واجهها الإمام الصادق، الطريق ما كان أمامه ممهد بالورود، مع ذلك استطاع أن ينشر علوم وأسرار ومعارف أهل البيت إلى الناس. ومن هذا علينا أن نأخذ درسا، وهو أن على شبابنا اليوم أن لا يصابوا بالإحباط واليأس والقنوط أمام العقبات، وإنما الإنسان لابد أن يأخذ من سيرة الإمام الصادق عليه السلام درسا في أنه يكون من محبي وراغب المعرفة والبحث عن العلم والتخصص في العلوم العلمية الدقيقة التي تنفع المجتمع. تطور المجتمعات الإنسانية، تطور المجتمعات إنما يكون بالطاقات العلمية بالكفاءات العلمية. دائما المجتمع يتطور بوجود الكفاءات العلمية. لما يشتهر منطقة تشتهر إذا فيها علماء، فيها طاقات علمية، فيها كفاءات علمية، مو فيها مفحطين أو فيها أصحاب مخدرات أو فيها أصحاب مشاكل. أي مجتمع، أي مدينة، أي قرية، أي بلد، أي مجتمع من المجتمعات، إنما تشتهر بالسمعة الطيبة بالذكر الحسن بوجود الطاقات والكفاءات العلمية الكبيرة، بوجود الرجال الذين يخدمون المجتمع. ولذلك نحن بحاجة ماسة دائما إلى الاستزادة من هؤلاء الطاقات. الحمد لله مجتمعنا الآن يزخر بالكثير من الطاقات والكفاءات العلمية، ولكن نحتاج إلى المزيد. نريد أن يكون كل شخص عالم، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. يعني لا تصيروا من الناس اللي ما يعرفوا شيء، من الناس الأميين. الإنسان عليه أن يتفقه في دين الله. ويقول عليه السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. إن الإنسان لازم يتفقه في الحلال والحرام، في مسائل الفقه، يتفقه في مسائل الدين ويستزيد من العلم والمعرفة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والمعرفة والفهم والبصيرة والوعي، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.